إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى من سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، كتاب الله عز وجل كتابان، كتاب مسطور وكتاب منظور. فالكتاب المسطور منه ما جعله الله تعالى بين أيدي الناس يقرؤونه ويتبعون ما فيه من أوامر ونواهي. والكتاب الثاني المسطور الذي سطره ربنا عز وجل وهو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لا يضل فيه ربي ولا ينسى، الكتاب الذي ما ترك ربنا تعالى شيئا إلا سطره فيه. إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فجعل ذلك في كتابه المسطور. قال سبحانه وتعالى: والطور وكتاب مسطور. والكتاب المنظور هو الذي نشاهده ونعيشه ونقصد حركته وأجزاءه وأبعاده وأبعاده، إنه الواقع بما فيه من سنن وما أجراه الله تعالى فيه من أمور. فكما أنت مأمور بتأمل الكتاب المنظور، فأنت مأمور بتأمل الكتاب المسطور. ومن أفضل ما يمكن أن تتأمله هو كتاب الله عز وجل المسطور الذي جعله بين يديك، والذي هيئت لتقرأه لتفهمه لتتدبره. كتاب الله عز وجل هو النور الذي يضيء لك الحياة ويملأ لك القلب ويعطيك الأنس واللذة والرغبة في الحياة. أمة بلا وحي أمة هزيلة ضعيفة. ولذلك نجد أن أمة الإسلام أمة بوركت بوحيها وأنست إلى وحيها ولم تطلب وحيا غير وحيها. أما غيرها من الأمم فحاولت أن تجد أنسا أو لذة في غير الوحي لأنها لا تعرف الوحي، فتنكبت في طرقات الضلالة وتقلبت في سنن الظلمة، وانتهى بها حالها إلى درك مسترك من حضارة سافلة. لقد أكرمنا ربنا عز وجل بما فيه العزة والكرامة الوحي، فلا ينبغي أن نحيد عن الوحي أبدا، بل يجب أن نقرأ آيات الوحي لنتأملها لنفهمها لنجعلها حياة نعيش بها وفيها ولها، وهذا أمر ربنا عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ جعل ربك عز وجل كتابه كتابا عربيا، لم يجعله كتابا أعجميا، وإنما جعله كتابا بينا فصيحا. ويا سبحان الله جعله لغة عربية ليفهمها الجميع. لقد رأيت بعيني أناسا من منجلدش ومن تايلاند وفيتنام لا يعرفون كلمة عربية ولكنهم يقرؤون المصحف. أمر عجيب، رجل لا يعرف أن يتكلم جملة عربية واحدة ولكنه يمسك المصحف فيقرأه، وتجد الدموع تنهمر من عينيه، تشعر بالصغار أمام ذلك الأعجمي الذي ينفعل بالقرآن وأنت لا تنفعل. عندما تطوف في أقطار الأرض لتسمع الناس ولهجاتهم ربما لا تفهم كلامهم، هذا ليبي وهذا يمني وهذا مضري وهذا كذا وهذا بربري، عندما يتكلمون بلهجاتهم أنت لا تفهمهم، أما عندما يتكلمون بالعربية أنت تفهمهم. إذا صارت اللغة العربية لغة التواصل بين المسلمين، ولهذا جعل ربنا عز وجل القرآن عربيا يفهمه الناس جميعا. أيضا القرآن لجميع المسلمين، ليس لطائفة دون طائفة. الذين يصعبون قراءة القرآن على الناس يقول لا ينبغي أن تقرأ القرآن وتفهمه إلا إذا عرفت كذا وكذا وكذا وكذا، إنه تعقيد شديد. إن القرآن لجميع الأمة ليس لطائفة من الأمة، فهناك فارق بين قراءة القرآن واستنباط الأحكام. فاستنباط الأحكام لأهله الذين حصلوا أدوات الاستنباط وتهيأت لهم ملكات الفهم والاستقلال، أما عامة المسلمين فإنهم يقرؤون القرآن فيفهمون وينفعلون به. كان بعضهم يقول إن القرآن رسائل من الله عز وجل للناس. إذا القرآن رسائل، وهذه الرسائل ليست مقصورة على طائفة دون طائفة. ونحن في هذه الأيام نعيش أحداثا جساما، لو أن أحدا توفي منذ أشهر قلائل فبعثه الله وسمع هذه الأحداث ربما لا يصدقها. إن هناك أحداثا حدثت هذه الأيام كنا نخاف في المنام أن نحلم بها، الآن صارت حقيقة واقعة. عندما تسمع بأن جبابرة الأرض تنقصف عروشهم تحت أقدام البسطاء من الناس تجد أمرا عجيبا. ما الذي يحدث؟ إن هناك تغيرا كبيرا حدث، وتغيرا كبيرا سيحدث. ولكن يا ترى هذه العربات التي تنجر على هذه السكة أي سكة ستسير عليها السيارات؟ وبأي قاطرة سيتم جر هذه المقطورات؟ هناك أطروحات، هناك العلمانيون الذين يرون أن السكة الوحيدة لإصلاح البلاد أن نكون نموذجا من أمريكا وأوروبا، وأن ننسلخ عن ديننا ومنهجنا ووحينا. وهناك الاتجاه الآخر، لا بأس من الدين ولكن الدين في المسجد والكنيسة، لا يخرج من المسجد، لا يخرج من المسجد ولا يخرج من الكنيسة، لأن هذا الأمر خطير جدا. أن تساس الحياة بالدين هذا أمر خطير ويحدث مشاكل وفوضى، هذا اتجاه. والحل أن نبتعد بالدين عن الحياة، وأن يكون الدين في المسجد. صلي، أطلق لحياتك، قصر ثوبك، كن مقيما في المسجد، دروس العلم لا بأس، كل ما تريد ولكن في المسجد. هذه نظرة ثانية. النظرة الثالثة، لابد أن يكون الدين في إطار المنفعة، الدين في إطار المنفعة، وبالتالي الدين كمسألة اجتماعية لا بأس بها، جمع الزكوات والصدقات، تغسيل الموتى، تكفين الموتى، المقابر الشرعية، الزواج، الطلاق، لا بأس، لكن أن يقاد المجتمع بالدين لا. إذا كل هذه الاتجاهات يسمونها علمانية، ليبرالية، يسمونها تقدمية، إصلاحية، هذه كلها اتجاهات. والصواب أن الله تعالى لم يجعل كتابه ليكون في المسجد، ولم يرسل رسوله ليبشر الناس ليكونوا مصلين أبدا، بل رأينا النبي عليه الصلاة والسلام دعا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بمكة، ووصلها بعشر سنين في المدينة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أسس دولة قوية ناهضة، ناجزت الأعداء وأرهبتهم، فدخل في دين الله من دخل، وقتل من أجل دين الله من قتل، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عم الدين أرجاء الجزيرة، أرجاء الجزيرة، عم الدين أرجاء الجزيرة. ثم أتى الصحابة بعد ذلك ليواصلوا المسيرة، ليفتحوا بلاد الفرس والروم والترك والديلم والقبط والبربر، حتى وصلت الفتوحات إلى أقصى بلاد السند، وفتحوا أجزاء كثيرة من الصين وفي البحر، قامت البحرية الإسلامية بالقضاء على البحرية الرومانية في البحر المتوسط، وصار بحرا إسلاميا خالصا، وفتح جنوب أوروبا، حتى وصل المسلمون في فتوحاتهم في أوروبا جنوبا استولوا على صقلية ورودس وكريت، ثم اتجهوا بعد ذلك في أقصى الغرب ليعبروا مضيق جبل طارق ليناجزوا القوط الجرمان وينتصروا عليهم، وتفتح شبه الجزيرة الأيبيرية بلاد الأندلس. يا ترى هل كان الدين في المسجد؟ الدين الذي فتح الدنيا شرقا وغربا، الدين الذي أسس حضارة كبيرة، استزرعت الأرض واستخرجت المعادن وأقامت النظم وأينعت الخيرات في بلاد الناس، وصار المسلمون أعزة بذلك الدين، أبعد ذلك العز المقيم يقال فليعد الإسلام إلى المسجد وتغلق عليه الأبواب والشبابيك حتى لا يسمع أحد بالإسلام؟ لا والله. ولهذا كانت الآية العظيمة نبراسا لنا وضياء لنا في حياتنا، آية وحيدة واحدة سنقف عليها سريعا حتى لا أطيل، هي قول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذه الآية بينت لنا طريقا سويا، وأوضحت لنا نهجا قويما لا ينبغي أن نحيد عنه. واتلوا، هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الأمر خاص بالنبي؟ لا، وإنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه الذي يتلقى الأوامر من الله عز وجل، والمقصود جميع المسلمين. وهذا كثير في القرآن، أن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الأمر مع النبي غير النبي. واتلو والتلاوة، هذا أمر من التلاوة أو أمر من التلوي. التلاوة هي القراءة، التلاوة هي القراءة، والتلاوة القص والحكاية. تقول تلوت الصحيفة إذا قرأتها، والقص والحكاية كقول الله عز وجل واتل ما أوحي إليك كقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم أي قص عليهم، واحكي لهم قصة ذلك العالم الذي أتاه الله تعالى العلم ولكنه ترك ليتبع الشهوات والهوى. إذا التلاوة، القص، الحكاية. والتلاوة بمعنى القراءة تتضمن معنى العمل. بعض الناس يظن أن القراءة مجرد أن تمر العين على الأسطر، هذا خطأ، لأن القراءة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي وسيلة لغيرها. القراءة ليست مطلوبة لذاتها، لأنها لو كانت مطلوبة لذاتها لكانت نوع من الثقافة. إنسان بيقرأ عشان يتثقف، لكن في الإسلام القراءة مطلوبة لأنها وسيلة لغيرها. وسيلة لماذا؟ للعمل، وسيلة للعمل. فالإنسان المسلم بيقرأ ليعمل، بيقرأ ليعرف حكم الله عز وجل فيعمل بحكم الله. أقرأ عن الجنة لأعمل، ما هو العمل؟ لأحب الجنة. أقرأ عن النار لماذا؟ لأعرف النار فأكره النار. أقرأ في أبواب الفقه لأعرف أحكام الله عز وجل في الطهارة والصلاة والأذان واستقبال القبلة والإمامة والسنن وغير ذلك لأطبق. إذن القراءة في الإسلام تتضمن معنى العمل. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، ليس المقصود بأقرأهم لكتاب الله أن يكون مجرد قراءة وحفظ، ولكن المقصود هذه القراءة التي تتضمن معنى العمل، والتي تثمر ممارسة وتطبيقا عمليا لنصوص الشرع. إذن هذا المعنى الأول للتلاوة. أتلو أمر من التلوي، والتلو بمعنى الاتباع، التلو بمعنى الاتباع. تقول فلان تلو فلان أي يتبعه، ويأتي بعده. والمعنى أن المسلمين جميعا هم تبع للشرع، يسيرون خلف الشرع، لا يتقدمون بين يدي الشرع. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم شيئا قبل الوحي، لا يمكن أبدا. إن مسلم يحب الله ورسول الله ويرجو ما عند الله تعالى من رضوانه وجنانه، ويخاف ما عند الله عز وجل من سخطه وغضبه وناره، لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيا أو حكما أو فهما يقدمه على شرع الله عز وجل. يا إلهي، إذن هؤلاء الناس المساكين الذين يرفضون الشرع، أو المساكين الذين يقدمون على الشرع أهواءهم وآراءهم، إن حالهم شديدة، إنهم بعيدون
عن الهداية والتوفيق حتى ولو كانت الدنيا لهم. كانوا كثرة، كانوا وجها بين الناس، كانوا أصحاب سيادة ومنصب، كانوا أصحاب لسان وموقف، هذا كله لا يغني عنه من الله فتيلة. فالرشد والسداد أن تكون تاليا للشرع، أن تجعل الشرع إمامك كما أنك تجعله أمامك، فالشرع أمامك وإمامك، الشرع أمامك وإمامك، إذا تقدمت عليه لم يجز لك ذلك. كل هذه المعاني من الأمر بالعمل بالشرع والأمر باتباع الشرع، كل هذا الكلام جعله ربنا في قوله واتلو. يا إلهي ما أروع كلامك يا رب، وما أعظم بيان كلامك يا رب، كلمة واحدة تشتمل على كل هذا، نعم وأكثر، نعم وأكثر. ولكن حتى لا نطيل، واتلو ما، كلمة ما هذه لها دلالة خطيرة جدا. كلمة ما بمعنى الذي، والذي في هذا السياق تدل على الإطلاق، تدل على عدم التعيين، تدل على طلب الشرع من كل وجه، أي أتلك كل الذي يوحى إليك. إذن اعمل بالشرع كله، طبق الشرع كله، كن تابعا للشرع كله، لا تتبع شرعا دون شرع، لا تقف وراء شرع لتبتعد عن شرع آخر، لا. هذا حال بني إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة ادخلوا في السلم كافة، كافة هذا حال من الضمير الموجود في ادخلوا، أو هي حال من قوله في السلم، إذن هي حال بالكل الناس، أي ادخلوا كافة في السلم، أو ادخلوا في كافة السلم أي في شرائع الإسلام. إذا لا يجوز على المسلمين ولا يجوز للمسلمين أن يأخذوا بعضا من الدين وأن يتركوا بعضا، إن عزهم وفلاحهم ورشدهم وخيرهم وبركتهم في الاستمساك للدين كله، كله، ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. ثم هذا الدين الذي ينبغي أن نستمسك به فيه عدة صفات ذكرها ربنا في الآية. أول صفة الربانية، الدين الذي أمرنا أن نستمسك به وأن نتبع وأن نعمل به وأن لا نخرج عنه، فيه عدة صفات. الصفة الأولى الربانية، الدليل قول الله عز وجل واتل ما أوحي إليك من ربك، من هنا الابتداء، أي هذا الشرع ابتدأ من الله، كقولك سافرت من طنطا، أي ابتدأ السفر من طنطا، كذلك هذا الدين، هذا الشرع من الله عز وجل، ليس شرعا أرضيا وليس قانونه قانونا بشريا يخضع للأهواء، وإنما هو من الله، إنما هو من الله. إذن هذا الشرع رباني يراعي مصالح العباد لأنه من الله، هذا شرع رباني فهو قائم على تحصيل الخير، لأن الله تعالى يحب الخير، ولا يرضى لعباده الكفر ولا الشر. إذن شرع الله تعالى كما أنه مصلحة فهو أيضا كله خير، فمن أراد الخير فعليه بالشرع. إذن كونه ربانيا في مصلحة التي تناسب الناس في أزمانهم وأوطانهم وأحوالهم، وفيه الخير الذي يسعد الناس به، ولذلك أحكام الشرع كلها تراعي المصلحة والخير. صل قائما، إذا لم تستطع صل قاعدا، إذا لم تستطع صل نائما أو مضطجعا. يا إلهي انظر التيسير لأنه فيه الخير، فشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. قول أهل العلم إن الأمر إذا ضاق اتسع، وقول أهل العلم ما غلب عسر يسرا قط، ما غلب عسر يسرا قط، لأن الشرع من الله قائم على تحصيل المصالح، قائم على توحي الخير لعموم الناس. أنا مسافر والوقت قد ضيق لك القصر، لا أجد ماء لك التيمم، أريد أن أمضي عقدا يمكن الوكالة، الوكالة في البيع والشراء والطلاق والزواج، سبحان الوكالة. إذا الشرع كله خير. رجل يريد أن يتزوج، هناك آداب. إذا الزوجة لابد لها من ولي، من شاهدين عدل، من إعلان الزواج لمراعاة حال هذه المرأة وتأنيس هذه المرأة ورعاية حق هذه المرأة، لأن هذا الزواج ستترتب عليه آثار شرعية، فلابد أن يوثق ذلك الزواج. آثار إثبات البنوة، آثار إثبات الإرث، آثار الوصية والهبة، آثار إثبات الخؤولة والعمومة، كلها آثار مترتبة على صحة الزواج. إذن رعاية المصالح الاجتماعية. تغيرت على زوجتك، هناك آداب وهناك طرائق لمعالجة المشاكل الأسرية، هناك النصح والتوجيه والإرشاد بطرائق متعددة القائمة على الترفق للاعتساف. ثم بعد ذلك هناك الضرب غير المبرح والهجر في المضجع هجرا يفضي إلى المطلوب، لا يحجز عن المطلوب. فإذا لم تستقم الأمور إذا الحكم من الأهل من هنا وهناك، وإن يريد إصلاحا على اختلاف أهل العلم الزوج والزوجة أو الحكمان يوفق الله بينهما، التوفيق من الله. حدث الطلاق، المرأة تكون في بيتها لا تخرج من البيت، لا تأخذ الأغراض وتأتي السيارات وتلم العفش وتقام القضايا، لا، المرأة في بيتها حتى تنقضي عدتها، عدتها. وهنا لفتة طيبة، إذا الرجل في البيت والمرأة في البيت وهي مطلقة، لماذا؟ تصور لو أن أصابها مغص في بطنها، من الذي سيذهب لإسعافها؟ لو أنها تسير في الصالة عثرت فانكسر ساقها، من الذي سيذهب لإسعافها؟ إنه الرجل الذي طلقها، اشتلها، يسعفها، يطبطب عليها، يرجع الالتئام والود وتعود الحياة الأسرية من جديد. هذا شرع الله، هذا شرع الله. فأروني شرائع أهل الأرض، الشرع في جماله وحسنه وخيره وبركته وإفضائه للمقاصد المطلوبة التي بها عمارة الأكوان وتحصيل المطالب الطيبة النافعة لعموم الناس. أين نجد ذلك؟ لا نجده إلا في الإسلام. إذن هو شرع رباني، شرع رباني. ثم هذا الشرع الرباني فيه صفة ثانية، وهو أن ذلك الشرع شرع لا يعرف الاضطراب ولا الاعوجاج. شرائع البشر كلها شرائع مضطربة، ينزل قانون يتبع هذا القانون بمذكرة تفسيرية، أي تفسر هذا القانون وتبين مقصده وتبين الطائفة الاجتماعية التي تتوجه لهذه القوانين، ثم هذه القوانين لا تمضي على كافة الناس بل تطبق على طائفة دون طائفة. سبحان الله. أما قانون السماء الذي أنزله رب الأرباب فإن الناس فيه جميعا سواسية، جميعا سواسية. المرأة المخزومية، بنو مخزوم أكبر قبيلة وأقوى قبيلة في قريش، أهل الراية والسيف والسنان، أهل الحرب بنو مخزوم. أهل مكة يهابون هذه القبيلة. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة سرقت امرأة مخزومية، امرأة شريفة. في الإسلام تقطع يد هذه المرأة الشريفة، لكن كيف تقطع يد المرأة المخزومية؟ امرأة شريفة من علية القوم، من بنات الحظوظ والوجهات. فقالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد، ذهب أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع لهذه المرأة المخزومية. النبي عليه الصلاة والسلام استثناها من حكم الله وقال هذه تستثنى لأنها امرأة شريفة من قبيلة كبيرة. لا، لم تستثنى، بل غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا ليذكر بأن شرع الله تعالى في تطبيقه الناس سواء، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا إلهي، مش الشريفة القرشية، لا، بنت النبوة وسليلة وربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، بنته، ابنته التي رباها فاطمة، لو سرقت لقطع محمد يدها. سواسية. وهذا يؤدي إلى نتيجة مهمة جدا، استقرار المجتمع. لما أسير بالسيارة وتجاوز السرعة وأنا أسر جميع، يأتي ضابط المرور يحرر المخالفة الوراية، السواق التاكسي الذي ربما لم يحصل إلا الابتدائية، عندما تحرر له مخالفة يكون راضيا. لكن إذا حدث التمييز في تطبيق القانون يكون هناك تفسخ الاجتماعي وعدم الرضا بالقانون. لا يمكن للبشر أن يرضوا إلا بقانون واحد، هو قانون الله. ما سواه من قوانين لا يمكن للبشر أن يرضوا بهذه القوانين. قصة طريفة ولكن أذكرها في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم.
الأخ بس بس الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا حبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد،
الأخ بس انت.
هذه القصة حدثت في أمريكا. الحدث في أمريكا أنه ازدادت نسبة الوفيات. الرئيس الأمريكي طلب لماذا هذه الزيادة؟ حوادث كثيرة جدا في السيارات، وقالوا أنه في سنة واحدة قتل على الطرق أكثر مما قتل في حرب فيتنام. حرب فيتنام التركيبة الاجتماعية الأمريكية تغيرت بسبب حرب فيتنام، وانهزم نيكسون في انتخابات الرئاسة بسبب حرب فيتنام، وتم ترتيب الوضع الأمريكي بعد حرب فيتنام بطريقة مختلفة تماما. إذا قتل أمريكا بفيتنام كانت سببا في تغيير الاستراتيجية والسياسة الأمريكية في فترة السبعينات وما بعدها. الذين يقتلون من الأمريكان على الأسفلت أكثر من الذين قتلوا في حرب فيتنام، ده مشكلة. إيه السبب؟ قيل بأن السبب شرب الخمر. الخمر هي السبب في قتل آلاف الأمريكان. طيب كيف يكون العلاج؟ قالوا العلاج سن قانون بتجريم شرب الخمر. وبالفعل بعد دراسات تم سن هذا القانون. الرجل بيشرب الخمر، يركب العربية، يدخل مثلا في طنطا، شارع كبير مليان بالناس، هم أمامه كأنهم في إيران، يدخل بهم بالسيارة يقتل عشرة مثلا. عندما سن الأمريكان قانون تجريم الخمر، ماذا صنعت الأمة الأمريكية؟ هذا قانون في مصلحتها، وهذا القانون يحقق خيرا للناس، يحمي أموالهم ويحمي دماءهم ويحمي ممتلكاتهم. ماذا فعل الأمريكان بهذا القانون؟ قام ملايين الأمريكان بمظاهرات عارمة، بمظاهرات ضد القانون، وطالبوا بإعادة سن قانون يجيز شرب الخمر. واضطرت الإدارة الأمريكية نزولا على رغبة الجماهير أن تعود إلى إباحة الخمر من جديد. يا إلهي، المسلمون الصحابة كانوا يشربون الخمر، ولما نزلت آيات التحريم أهرقوها حتى سالت أنهارا في الشوارع. لم يقولوا نحول الخمر إلى خل، لم يقولوا نحمل دينان الخمر ونبيعها في الشام، لم يقولوا شيئا من ذلك. لم يقولوا يا رسول الله إن عندنا ملايين الدينارات ممثلة في جرار الخمر، فأخر يا رسول الله تحريم الخمر أسبوع أو شهر لنبيع هذا الخمر. لم يقولوا ذلك لأنهم أمة الاتباع. أتلوا ما أوحي إليه فورا. كسر الصحابة الخمر، دينان الخمر وجرارهم حتى جرت وسالت في الشوارع امتثالا لقانون الله. إن الناس لن يصلحهم ولن يوفقهم ولن يأخذ بمجمعهم إلى طريق النهضة والعزة والكرامة إلا إذا كانوا وراء شرع الله، متبعين لقانون الله لا مخالفين إياه. فالله تعالى أسأل أن يجمع قلوبنا على حب شرعه واتباع سنة نبيه وإظهار دينه. اللهم ألف بين قلوبنا واشرح صدورنا للحق ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا معزرا. اللهم عليك بالقذافي وأعوانه وكل طواغيت الأرض، اللهم خذهم أخذا وأحسن عددا وأهلكهم لددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ثبت عبادك المستضعفين في كل مكان، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميتهم وتقبل قتلاهم وداوي جرحاهم وتول أمرهم، فأنت خيرهم وإمامهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك في شباب المسلمين وفي نساء المسلمين وفي أولاد المسلمين واهدنا جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.